بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل الجن موجودة في كل بيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالجن موجودة في البيوت التي لا يذكر فيها اسم الله والتي هي بيوت غفلة. الجن والشياطين، أما البيوت التي يقرأ فيها كتاب الله وبالأخص سورة البقرة، وإذا دخل سمى الله وإذا نام سمى الله هكذا، لا، ما يكون موجودين البيت. إن الشياطين لا تدخل بيتا تقرأ فيها سورة البقرة أو نحو ذلك. وهكذا في الذي لا يسمي الله عند دخوله يقول: أدركتم المبيت والعشاء، مفهومه أنه إذا دخل وسمى الله لا يدرك الشيطان مبيتا ولا عشاء ولا يدخل البيت.
يقول السائل: هل الرؤية صفة من صفات الله؟
الجواب: نعم. ألم تعلم أن الله يرى؟ فإنه من صفاته أنه يرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فيرى سبحانه وتعالى، ويرى يوم القيامة يراه المؤمنون: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والذي هو من صفاته رؤيته لخلقه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والذي دلت عليه الأدلة أنه يرى، أنه يرى يوم القيامة، هذه صفة الرؤية، أنه يرى، صفة أنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون. يا حديث جرير بن عبد الله: ولقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولجملة أدلة.
يقول السائل: والدي كبير في السن وهو مصاب بسحر منذ سنين، وكلما أردت رقيته بالقرآن أنا وبعض إخواني يصيح ويأبى أن يرقيه أحد، فهل إذا رقيناه يعتبر هذا عقوقاً وإساءة له؟
الجواب: لا. إن كان مريضاً يحتاج الرقية، وليس إذا رقي هو بغير مراده ما طلبها. إن كان يفهم أنه يخشى أن يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فيفهم أنه لا يتناوله ذلك إذا لم يطلبها. وإن كان مريضاً وإنما بسبب المس يصيح فلا بأس أن يرقى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وليس هذا من العقوق ولا ضرر فيه. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، ليس عقوقاً ولا ضرر فيه. نعم.
يقول السائل: رجل،
ولكن ينهى عن الضرب، فلا يأتي واحد يرقي أباه ويأتي الشيطان يستدرجه يقول له: أنا هنا، فربما ضرب أباه في بعض المواضع يقول له: اخرج يا خبيث. هذا هو العقوق بعينه. إذا كان يضربه بصفة أنه يضرب الشيطان غلط، أما أن يقرأ عليه فلا بأس. وليحذر الرقاه من هذا الضرب، فإن آثاره سيئة وأضراره كثيرة، ما كل الناس يحسن ذلك.
يقول السائل: رجل كان يكثر الكلام في رجل آخر ثم طلب عفوه فلم يسامحه وقال: أريدها حسنات يوم القيامة، فكيف يتخلص الرجل من هذه المظلمة؟
إن كانت مالاً وجب رده. من كان له مظلمة من أخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وإن كانت عرضاً كما ذكر في السؤال فيطلب منه العفو والمسامحة ويعترف له بالخطأ ويستسامح منه، ما كان من ذلك فإن أبى يستغفر له وكفى، لقوله فليتحلل منه وقد تحلل منه ويستغفر له. أنهم يقولون عنا وإن كان ذكره بغيبة عند أحد بسوء يذكره عنده بخير. نعم، وجب على من طلب منه العفو في مثل ذلك أن تسمح نفسه، وجب. والكاظمين العيظ والغيظ والعافية الناس، الله يحب المحسنين، والظاهر أنه يجب، أنه يجب لا سيما في حال التوبة التائب. نعم.
يقول السائل: رجل مرضت أمه بمرض أسعفت على إثره إلى المستشفى، وكان معه بعض المال فعالجها وتعاون معه أهل الخير، ثم ماتت الأم وبقي قليل من المال الذي أعطاه فاعل الخير فصرفه، فهل يجوز له ذلك أم لا بد أن يقسم بين الورثة؟
إن كان الشيء يسير الأمر فيه يسير، وإن كان كثيرا استأذن من الملاك والمتصدقين: أترون أن أجعل يعني ماذا يعني أن أصرف هذا المال في كذا وكذا؟ فإن أذنوا له قد صرف فيه صرفه، ولا يلزم أن يكون تركة من تركة الوراث إذا كان الأذن له فيه. وإن قالوا نحن وهبناه للمرأة في حياتها ملكناه إياها تتصرف فيه، يصير تركة بهذا الصفة، فما زاد عن الحاجة قسمه بين الوراث وهو منهم. وإن كان عبارة عن علاج أعطوه يعالج أمه استأذى منه وأخذه، ولو أخذه بغير استئذان وكان يسيرا لا بأس. نعم.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا الحديث تفرد به يوسف بن أبي بردة، ويوسف ما وثقه كبير أحد، ولكن ما رأينا أحدا ضعفه. هذه ترجمة يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي أخو بلال، قال: روى عن أبيه وعنه إسرائيل بن يونس سعيد بن مسروق، ذكره ابن حبان في الثقات وثقه العجري، انتهى، لم يذكر فيه تعديلا لأحد غير توثيق العجلي وذكر ابن حبان له في الثقات. قال حافظ التقريب: مقبول عندك في التحرير، وهنا حسن إسناده من طريق يوسف، قال: يوسف بن أبي بردة، وإن لم يروي عنه غير اثنين، وثقه ابن حبان والعجلي والحاكم، ثقه الذهبي اتباعا لتعديل العجلي وابن حبان، وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وفي المنتقى ابن الجارود، ومنتقى ابن الجارود ذكر الحاكم أو الحافظ ابن حجر في مقدمة إتحاف المهر عن ابن عبد البر وعن آخرين أنهم كانوا يقولون صحيح ابن الجارود، وابن المنذر والبيهقي والبغوي إلى آخره. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى، ولم نجد أحدا يطعن فيه، وقد ذكر سماع أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قال إنه في المجموع صحيح. وفي تحرير التقريب بعد قول الحافظ مقبول قال: بل صدوق، ذكره ابن حبان الثقات وثقه العجل والذهبي، الذهبي كما سمعت الذهبي يقول وثق، ينقل توثيق ابن حبان والعجل، صح حديث ابن حبان والحاكم، أما الحاكم فمتساهل في المستدرك، ولكن في تاريخه تعديله معتبر. وعلى كل هذا حال يوسف بن أبي بردة، اعتمدوا على تصحيح ابن حبان، تصحيح ابن خزيمة، وتصحيح ابن الجارود، وتصحيح الحاكم، وهكذا وغير هؤلاء، ما رأينا أحدا ضعفه. فلا بأس بهذا الذكر عند الخروج من الخلاء استنادا إلى هذا الحديث.
يقول السائل: هل الذي به سلس تتأذى منه الملائكة؟
السلس شيء غاصب، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم مثل الثوم والبصل وتعمد الحدث وأمثال ذلك، أما شيء غاصب فلا تتأذى منه الملائكة، كونه يجي الإنسان في بعض الأمراض. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وإذا مرض الإنسان أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا يدل على فضيلة الحال الذي يكون فيه الإنسان في مرض وهو مسلم من المسلمين. وفي مثل هذا الحال الملائكة ما تكون متأذية من شيء يحبه الله ويرضاه من العبد ويثيب العبد عليه. نعم، حتى وإن كان فيه سلس بول، حتى وإن كان عنده تقيع، حتى وإن كان عنده حدث غاصب أو شيء من ذلك.
يقول السائل: حديث أبي واقد الليثي في قصة ذات الأنواط هل في متنه نكارة حيث إنه أسلم قديما وشهد بدرا؟
ما فيه نكارة، والحديث صحيح، وقد بين ثبوته في مختصر المقالة في العذر بالجهالة. نعم، ونقلنا كلام أهل العلم في تصحيحه.
يقول السائل: هل تطبق القواعد الحديثية على التفسير والتأريخ والسير، أو يغتفر فيها ما لا يغتفر في متون الحديث؟
الصحيح أنها تطبق، قواعد الحديثية والأصول الحديثية في التفسير والسير والتاريخ، لأن لو بنيت على غير صحة ولا غير ثبوت فقد تضاف قصص إلى أناس تكون طعنا فيهم أو غلوا فيهم، وتضاف إلى الأنبياء، وتضاف إلى الصالحين، وتضاف إلى الصحابة. ولهذا كان مدخل الروافض وسائر الطاعنين في الإسلام من تلك القصص التي غير ثابتة في التاريخ، وربما أضافوا غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها دليل. فلو فتشت مثلا في غزوة بني سليم ما تجد لها دليلا، ما في إلا قال محمد قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق. ولو فتشت في غزوة غطفان ما تجد لها دليلا، لا عند ابن كثير في البداية والنهاية، ولا عند ابن القيم، ولا وحتى أيضا ابن إسحاق في السيرة ما يذكر لها دليلا ثابتا، إنما يقول حصل وكذا وقع كذا وقع كذا، أو تكون من طريق الواقدي عند ابن سعد أو غير ذلك. بل حتى غزوة بني قينقاع الحديث فيها هشة، لكن مجموعها ربما، ويحصل فيها كذلك اضطراب مثل قصة دعثور التي ترادفها قصة غورث. قصة غورث قصة صحيحة في الصحيحين، وقصة دعثور في قصة غطفان ما عليها دليل، فيها أشياء منكرة دعثور بن الحارث. فالحاصل أن بعض السير وبعض التواريخ لا تجد لها أسانيد صحيحة ولا إجماع، فكيف تبني على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هذه الغزوة أو أنه حصل كذا وكذا، يكون هذا قولا بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكذا الآثار في التفسير وفي غيره. لو قلت قال أبو بكر بسند ضعيف إليه، قولت أبا بكر ما لم يقل في أثر قد لا يكون يليق بأبي بكر أن يقوله، وهكذا غيره من الصحابة. ولو قال أحد من الناس عنك قولا لم تقله لقلت فلان كذب علي، مو صحيح أنا ما قلت هذا القول، فصار هذا جناية وتقويل للسلف ما لم يقولوا. فإذن علم أنه لا بد من تحري ثبوت الأسانيد في السير وهم باب أولى، والتفسير وسائر ما ينقل الآثار أيضا، والأحاديث من باب أولى كذلك، لأنه من كذب عليه متعمد لتبوء مقعده من النار، وأن هذا هو التحري. وأنك إذا نقلت قصة أو مسألة في السيرة أو شيء من ذلك ما أنت تثبت منها، قل ذكروا هذا لم أجد لها أصل، ذكر فلان وفلان كذا وكذا ولم أرى له أصلا، تبرأ ذمتك. وإنما كم من مسألة شهيرة ما تجد لها أساسا، مشهورة ملأت الكتب. عندك مسألة ثعلبة، يا ويح ثعلبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون من الشاكرين. فإذن عند هذه الآية يتوالى المفسرون أن ثعلبة بن حاطب منع الزكاة، وأنه ارتد، وأنه إلى غير ذلك، والقصة لا تثبت من جميع جوانبها. وثعلبة رضي الله عنه لا ارتد ولا منع زكاة ولا شيء من ذلك، وهذا طعن في هذا الصحابي غير حق. عندك قصة عبيد الله بن جحش أنه ذهب إلى الحبشة وتنصر، وبعد ذلك امرأته يعني بعد موته تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، عبيد الله لأنما تنصر وارتد عن دين الله، حتى إن ابن كثير رحمه الله قال لعنه في البداية، يقول لعنه الله، وكثير من المؤرخين، والله ما تجد سندا صحيحا لتلك القصة يثبت أنه ارتد، لا سيما وهو من السابقين المهاجرين، بل مات في الحبشة. عندك قصة الغرانيق، قصة الغرانيق امتلأت بها الكتب في سورة الحج، يذكرونها أهل التفسير، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، وهي في غاية من النكارة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زل لسانه وتكلم بباطل، وهو ما ينطق عن الهوى كما قال الله عز وجل. ويقولون إن قريشا إنما سجدوا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصنامهم الأصنام، وهو يصلي بالناس ويقول قرأ وتلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لا ترتجى. هذا كلام باطل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله، أي أن الشيطان ألقى ذلك على لسانه، معصوم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعن أدنى من هذا. ولهذا صار سائر الحفاظ ينكرون هذه القصة، وصنف العلامة الألباني المتأخرين فيها وجمع كلام الحفاظ في نكارتها وبطلانها وضعف جميع أسانيدها، وأحسن ما في بعض أسانيدها المرسل، مراسيل ليست بحجة. طيب هذا لو ذهب الإنسان يعدد من هذا كثير من القصص، والتي لم تثبت والتي فيها نكارة والتي فيها طعن. عند قصة مثلا داود عليه الصلاة والسلام، بعض الإسرائيليات في قول الله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال أكفلنيها وأعزني في الخطاب. قالوا معه داود معه 99 زوجة عليه الصلاة والسلام، واحد فقير معه زوجة جميلة قال له هاتها، عزني الخير قدمه للجهاد يقتل وأخذ هذا. أعوذ بالله، نبي الله داود يعني على هذا المستوى ويطعن في نبي الله داود أنه أراد امرأة ذلك الفقير؟ إنما قصة اختصم اثنان في نعاج، وأن واحدا ظلمه على ظاهر القرآن، ظلمه فعلا ويريد أن يغتصب شاته إلى شياته الباقية. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك لنعاجه. أليس نبي الله داود ينكر هذا؟ يبغض الظلم؟ هو معصوم عن أدنى من ذلك؟ الذي أعطاه آدم عليه الصلاة والسلام بعض عمره لمحبته له، ومع ذلك بارك الله فيكم يطعن في نبي الله داود بهذا الطعن. وقال أنا استغفر ربه وخر راكعا وأناب، أنه كان سيظلم ذلك الرجال يأخذ امرأته، ذاك معه 100 امرأة نبي الله داود، ذاك ولا واحدة. الشاهد بارك الله فيكم يتحرى الداعي إلى الله ألا ماذا صحة الأسانيد، ثبوت الأسانيد ممكن من هنا ومن هنا، حتى الشواهد المتابعات إذا ثبت شيء نعم تقبل، أما بدون ذلك فهذا غلط، هذا غلط، ومن وراء ذلك إسرائيليات تهدم الدين ومنكرات وأكاذيب وطعون كذابين، وكذلك طعون في الصحابة وطعون في خاصة في قضية التي حصل بين علي رضي الله عنه وبين بعض الصحابة، امتلأت كتب السيرة كتب التواريخ بالكذب في يعني ماذا على علي، كتب الكذب يعني الروافض الكذب على علي رضي الله عنه. ولمن أجل ذلك جمع شيخ الإسلام منهاج السنة واستلم تلك الأحاديث المنكرة وبين نكارتها التي يعني أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وآثار من ذلك وأحاديث مكذوبة. الذي يتساهل في هذا الجانب ربما تعاون الإثم والعدوان مع الكذابين ومع الوضاعين ومع الطاعنين في الدين ومع الطاعنين في الصالحين. نعم.
يقول السائل: هل إذا أسر المصلي في الصلاة الجهرية أو جهر في الصلاة السرية ولم يتخذ ذلك نهجا له، هل تصح صلاته أم يكون قد ارتكب مبطلا للصلاة؟
الجواب: تعمد ذلك إحداث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا يجوز يتعمد الإسرار في الجهرية والجهر في السرية. النبي صلى الله عليه وسلم سار على ما سار عليه، وسارت الأمة على هذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، على الجهر في الجهرية والإسرار في السرية، فالعكس ذلك لا يجوز لأنه إحداث في الدين. أما كونه ينسى يجهر في السرية أو يسر في الجهرية فلا شيء في ذلك، لأن الجهر والإسرار سنة، ولكن تعمد ذلك لا يجوز لما سمعته، ولا لا يكون مبطلا للصلاة، يكون مبتدعا وصلاته صحيحة.
يقول السائل: الذي يحفظ القرآن ابتغاء للأجر من الله ومن أجل أن يستبصر ويبصر الله به غيره ومن أجل أن يدخل السرور على والديه، هل في هذه النية شيء؟
ما هي إلا نية طيبة هذه، أن يتبصر ويبصر غيره، أن يدعو يعلم نفسه وغيره، أن يدخل السرور على والديه، أن هذه نوايا طيبة، أن يرفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين ويتعلم ويعلم ما يرد له بخير يفقهه في الدين. أن حسن النية في العلم أن تريد به وجه الله وتريد به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. نعم، إذا صلحت نيتك وصفى لك صفية لك ذلك أنك تريد بهذا العلم وجه الله، تريد أن تلقى الله عز وجل وأنت عبدته على بصيرة، تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، ما تريد تعبد الله عز وجل على جهل وعلى باطل وعلى بدع، تريد أن تدعو إلى الله وتعلم المسلمين تحذرهم من الشركيات والبدع والخرافات، تريد أن تدعو إلى الله تأمر معروف وتنهى عن المنكر، هذا هو مدلوله، مدلول صحة النية والإخلاص في مثل ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يلزم في صيام كفارة اليمين 3 أيام أن تكون متتابعة؟
لا ما يلزم تتابعها، وإذا صامها متفرقة أجزاء قراءة متابعات شاذة.